بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر الكبير والصحابي الجليل فقيه الأمة عبد الله ابن مسعود ابن غافل رضي الله عنه أرضاه. عهود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها، ودرسنا متمم لما مضى من قوله رضي الله عنه أرضاه: أربع من الجفاء أن يسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فلا يقول مثل ما يقول، وأن يمسح وجهه قبل أن يقضي صلاته، وأن يصلي إلى غير سترة، وأن يبول قائما. وقد مضت الأولى، أن يسمع المؤذن يؤذن فلا يقول مثل ما يقول، فهذا من الجفاء. الثانية من الجفاء وعدم القيام بالحق والتقصير في أداء ما استحب أو وجب، أن تمسح وجهك وأنت في الصلاة قبل أن تقضي صلاتك، وفي رواية أن يمسح جبهته من التراب وهو يصلي، وهذه لمن يصلي على التراب. والصلاة على التراب فعل طيب، فعن سلمان رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. رواه الطبراني وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. تمسحوا بالأرض، قال أبو عبيد، يعني للصلاة عليها، والسجود يعني أن تباشرها بنفسك في الصلاة من غير أن يكون بينك وبينه شيء يصلى عليه، وإنما هذا عندنا على وجه البر، ليس على أن من ترك ذلك كان تاركا للسنة، يعني من صلى على الفرش لا يعد تاركا للسنة، ولكن من البر بالأرض. وقال ابن الأثير أراد به التيمم، وقيل أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجود من غير حائل، ويكون هذا أمر تأديب واستحباب لا وجوب. فإنها بكم برة، قال في النهاية، أي مشفقة عليكم كالوالدة البرة بأولادها، يعني أن منها خلقكم وفيها معاشكم، وإليها بعد الموت كفاتكم. والإنسان إذا أراد الصلاة على التراب فله أن يمسحه ويسويه قبل الصلاة، أما في الصلاة فلا يمسح موضع سجوده من الأرض، ولا يمسح التراب الذي علق على جبهته في أثناء صلاته، لا يمسح في الصلاة موضع سجوده من الأرض، ولا جبهته من التراب قبل أن يسلم. أما مسح الأرض ففي صحيح مسلم عن معيقيب رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني الحصى، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مفروشا، إنما مفروشا بالحصبة، الحصى الصغير. قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، ثم قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. وفي رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حين يسجد: إن كنت فاعلا فواحدة. وعن جابر بن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى في الصلاة، فقال: واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق، ولأن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق. رواه ابن خزيمة. قال النووي في المجموع: ومعنى الحديث لا يمسح، لا تمسح، قال: ومعنى الحديث لا تمسح، وإن مسحت فلا تزد على واحدة. وهذا نهي كراهة تنزيه، واتفق العلماء على كراهته إذا لم يكن عذر لهذا الحديث. وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف مما يتعلق بها من غبار ونحوه. وأما مسح الجبهة فلقول ابن مسعود هذا، فمسح التراب يشمل مسح المكان، مكان السجود من الصلاة في الصلاة، ومسح الجبهة قبل السلام من الصلاة، فمن الجفاء أن يمسح جبهته قبل أن ينصرف من صلاته. ومثل المسح النفخ، وجد أذى في الأرض قبل أن يسجد فنفخ عليه بدل أن يمسحه بيده، هذا أيضا مما يكره. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كنت في صلاة فلا تمسح جبهتك ولا تنفخ ولا تحرك الحصباء. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وكان سعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري يكرهون أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف، ويقولون هو من الجفاء. فإذا سجدت على التراب وأنت في البر لا تمسح جبهتك، وإن نزل التراب على وجهك وعينك تنتظر حتى تسلم، ولا تمسح الأرض وأنت في أثناء الصلاة، إن أردت أن تسويها فقبل أن تدخل في الصلاة. فإن كنت ولا بد فاعلا فواحدة، يعني مسح الأرض، ولأن تمسك خير لك من 100 ناقة. وهذا يدل على عظم أجر المسك عن ذلك. الثالثة من الجفاء أن تصلي إلى غير سترة، وفي رواية أن يصلي الرجل في الأرض الفضاء ليس بينه وبين القبلة سترة، وفي رواية أن يصلي وليس بينه وبين القبلة شيء يستره. الصلاة إلى سترة وهي شيء مرتفع مقدار الذراع أمام المصلي للإمام والمنفرد من سنن الصلاة المؤكدة عند جماهير العلماء، وقيل بوجوب ذلك. ولم يثبت في حديث صحيح صريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة في طول حياته أبدا، لم يثبت في حديث صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى طول حياته إلى غير سترة أبدا. والأحاديث والآثار في اتخاذ السترة كثيرة جدا. فعند البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتل فإنه شيطان. رواه ابن ماجه وأبو داود. وفي رواية: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها. وهذا الأمر أخذ به من قال بوجوب اتخاذ السترة. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وعند ابن خزيمة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتل فإن معه الشيطان، أي تدفعه بقدر ما تستطيع حتى ينتهي. لا تدع أحدا يمر بين يديك، وبين يديك مما تطوله يدك. أما إذا لم يتخذ إنسان سترة وشخص مر بعد 4 أذرع 5 أذرع لا حرج عليه، إنما بين يديه هذا منهي عنه. وعند الطبراني وغيره عن عبد الملك ابن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. وفي رواية عند ابن خزيمة وهو في السلسلة الصحيحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استتروا في صلاتكم ولو بسهم. وعلى هذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعن محمد بن سيرين رحمه الله قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ليس بين يديه سترة، فجلس بين يديه وقال: لا تعجل عن صلاتك. وعمر ذا هيبة وهو أمير المؤمنين، وإذا جلس بين يدي مصلي قد يصيبه من الرعب ما يصيبه، فقال له: لا تعجل عن صلاتك. فلما فرغ قال له عمر: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته. انظر إلى اهتمام الصحابة إلى هذا الأمر الذي قد يعتبره الناس كثير منهم أنه لا شيء. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: رآني عمر وأنا أصلي بين اسطوانتين، فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة فقال: صلي إليها. وكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ينصب أحجارا في البرية، فإذا أراد أن يصلي صلى إليها. وعن أنس بن سيرين أنه رأى ابن عمر أناخ راحلته بينه وبين القبلة ثم صلى المغرب والعشاء، وهذا في سفر في البر، قد تكون الأرض منبسطة ليس فيها ما يستتر به الإنسان، فينيخ راحلته بينه وبين القبلة ويتخذها سترة فيصلي إليها. وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي: ولني ظهرك. والسترة كما تقدم شيء مرتفع أمام المصلي مقدار ذراع أو أقل بقليل. ففي صحيح مسلم عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. مؤخرة الرحل ما يوضع على ظهر البعير مقدار ذراع أو أقل بقليل. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة أي البالغة والكلب الأسود. يعني إذا اتخذ سترة ومرت امرأة لا يضره ذلك، ولكن إذا لم يتخذ سترة ومرت بين يديه امرأة أو بالغة أو كلب أو حمار فإن ذلك يقطع صلاته. قلت: يا أبا ذر، يقول الراوي، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ لماذا الكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة فقط؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم. فهذا مقدار ارتفاع السترة. وأما العرض فلو كانت عودا دقيقا لا يضر، وأما المسافة بين المصلي وبين سترته إذا كان قائما فالسنة أن يكون بينه وبين السترة نحو من 3 أذرع. ففي صحيح البخاري والنسائي وغيرهما عن ابن عمر عن بلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال: ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. فإذا كان قائما يجعل بينه وبين السترة 3 أذرع، فإذا سجد سيبقى بينه وبين السترة نحو من ذراع. ولذلك في الصحيحين عن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار قدر ممر شاه، فالسترة تبتعد عنها بحيث إذا سجدت يبقى بينك وبينها فاصلة نحو من ذراع، يسع شاة أن تمر، فلا يقترب من السترة بحيث لو سجد لامس رأسه السترة، ولا يبتعد عنها بحيث يكون بينه وبينها فاصلة بينة. فمن الجفاء أن تصلي إلى غير سترة، فلا ينبغي لمصل إمام أو منفرد أن يدع اتخاذ السترة فيلعب الشيطان بينه بين يديه ذاهبا وراجعا. سنة لم يدعها النبي عليه الصلاة والسلام طول حياته لا ينبغي التفريط فيها. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وعن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تصلي وبينك وبين القبلة فجوة. الرابعة التي من الجفاء أن تبول قائما، وفي رواية: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يبول قائما صلى الله عليه وسلم، ولأن البول قائما لا يؤمن معه انكشاف عورة ولا التنجس بالبول. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. رواه الترمذي وغيره. وعند أبي عوانة والحاكم وصححه قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. وهذا إنما هو غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى صباطة قوم خلف حائط، يعني موضع مزبلة، فأتى صباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال. رواه البخاري. وعند مسلم قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما. قال ابن حجر رحمه الله: والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود. والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، يعني كل روى ما علم، فعائشة لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام يبول قائما قط، فقالت ما قالت. قال: والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، أما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء. وقد كان من شأن العرب أنهم لا يبولون إلا قياما. قال حذيفة كما تقدم: فقام كما يقوم أحدكم فبال. وعند ابن ماجه والنسائي عن عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة، نفس الترس، قال: فوضعها ثم جلس، فبال إليها، فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريط، فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره. قال ابن حجر: وحكى ابن ماجة عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائما، فكان صلى الله عليه وسلم يخالفهم في ذلك، فيقعد لكونه أستر وأبعد من مواسة البول. فالبول قائما يجوز عند العلماء بشرطين: الأول أن يأمن من التلوث بالبول، والثاني أن يأمن من أن ينظر أحد إلى عورته. ولكن الأولى والهدي الدائم للنبي عليه الصلاة والسلام البول عن قعود، وأن مخالفة ذلك جفاء. هذا ما يتعلق بهذا العهد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.